بتعرف في عالم الطب لما نتكلم عن التشخيص دائماً بيكون في توقع صارم بالوضوح المفرط، يعني زي الهندسة تماماً، تنكسر ذراعك تروح تعمل أشعة سينية وتطلع الصورة بهذاك الخط الأبيض المتعرج.
والطبيب ببساطة بيأشر على الخط وبيقول الكسر هنا، يعني النتيجة بتكون قاطعة، إما مكسور أو سليم.
بالضبط، وهذا الوضوح بيعطينا شعور مريح جداً بالسيطرة. بس المشكلة بتبدأ بمجرد ما نطلع من باب المستشفى وندخل لعالم الأنظمة الرقمية والأمن السايبراني.
أوكي، هون آلة الأشعة السينية بتتعطل بالكامل.
تماماً، فجأة بنلاقي نفسنا منطالع في مشهد أمني ضبابي ومعقد ومليان ظلال، وهذا المشهد هو اللي بحطنا مباشرة في قلب ليلة استثنائية بكل المقاييس، ليلة 12 من إبريل من عام 2026.
الليلة هذه بالذات ما كانت مجرد تاريخ عابر، كانت زي مرآة عاكسة ومثالية للواقع التكنولوجي المعقد اللي عايشينه.
صح، واللي بيميز هاي الليلة هو التناقض الصارخ، يعني من جهة شفنا هشاشة الأمن السيبراني بتوصل لأقصى حدودها، ومن جهة تانية وبنفس اللحظة تقريباً الذكاء الاصطناعي أثبت أنه انتقل لمرحلة غير مسبوقة من القوة، والأهم من هيك الاستقلالية.
وفي غوصنا المعرفي اليوم رح نحاول نفكك هذا المشهد. عنا مصادر كتير متنوعة، يعني من تقارير أمنية عاجلة لبيانات مالية للشركات، وحتى تسريبات غامضة من داخل ملفات الألعاب.
والهدف هو أن نربط النقاط، يعني كيف انهارت ثقتنا في البرمجيات اللي بنستخدمها كل يوم، وكيف صعد ما يسمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي كأدوات ممكن تكون هي الحل الدفاعي الوحيد اللي باقي لنا.
الفكرة أنه المشهد ما عاد مقتصر على اختراقات فردية أو واحد نسي كلمة المرور تبعته، الهجمات صارت تستهدف أوردة التكنولوجيا نفسها، أو اللي منسميه سلاسل التوريد.
والذكاء الاصطناعي كمان تغير، ما عاد هذاك الروبوت اللطيف اللي منسأله عن حالة الطقس.
فعلاً، صار محرك قادر يتخذ قرارات وينفذ مهام معقدة في أجزاء من الثانية.
طيب، حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. خلينا نبدأ من نقطة الصفر، وهي الثقة. يعني لعقود طويلة كانت القاعدة الذهبية في التقنية هي حمل برامجهم من الموقع الرسمي وبس، وبتكون في أمان.
صح، بس في هذيك الليلة هاي القاعدة انمسحت تماماً.
قصة اختراق أدوات مراقبة الأجهزة الشهيرة CPU-Z و HW Monitor التابعة لشركة CPUID. نحن منتكلم عن أدوات بيستخدمها ملايين اللاعبين ومجمع الحواسيب.
بالضبط، ولمدة 6 ساعات كاملة الموقع الرسمي اللي عليه كل شهادات الأمان كان بيوزع برمجية خبيثة اسمها STX-RAT.
غريب جداً، كيف موقع رسمي وموثق بتحول هو نفسه لفخ؟
شوف، الآلية هون هي اللي بتخلي الهجوم مرعب. المهاجمين ما راحوا اخترقوا الخوادم المركزية للشركة مباشرة، هذا شيء صعب ومكلف جداً.
طيب إيش عملوا؟
استهدفوا واجهة برمجة تطبيقات ثانوية أو API. الشركة كانت بتستخدمها في البنية التحتية لموقعها، وبمجرد ما دخلوا من هاي الواجهة تلاعبوا بروابط التحميل، وصار يوجهوا المستخدمين بصمت لنطاقات خارجية خبيثة.
واو، بدون ما حد يلاحظ؟
والأدهى من هيك أقنياً هو استخدامهم لتقنية التحميل الجانبي أو DLL Side Loading. هم ببساطة دمجوا ملفات التثبيت الأصلية بملف مكتبة ديناميكية خبيف سموه كريبت بيس.
لحظة، استنى شوي، إذا كان ملف التثبيت الأساسي عليه توقيع رقمي أصلي من الشركة، طيب وين نظام ويندوز؟ وين برامج مكافحة الفيروسات؟ معقول نظام التوقيع هذا كله مضروب؟
هو مش مضروب بس أعمى نوعاً ما. نظام التشغيل بيشوف الملف الأساسي، بيفحص توقيعه، بيلاقيه سليم وموثق، فبيعطيه الضوء الأخضر.
أوكي، منطقي.
بس هذا الملف طبيعته إنه بيستدعي ملفات مساعدة للعمل أو ملفات DLL. المهاجمين حطوا ملفهم الخبيث بنفس المجلد وبنفس الاسم اللي بيتوقعوا البرنامج الأصلي.
يعني البرنامج الشرعي بيستدعي الملف الخبيث وهو مش عارف.
بالضبط، والنظام الأمني ما بيتدخل لأنه بيثق بالبرنامج الشرعي، وبمجرد ما يشتغل الملف برمجية STX-RAT بتبدأ تسجل نقرات الكيبورد وتسرق الملفات الحساسة بدون أي إنذار.
هذا بذكرني بشيء، كأنك تشتري زجاجة دواء مسكرة ومختومة من صيدلية موثوقة، أنت بتثق بالصيدلي وبتثق بالختم البلاستيكي، بس تكتشف بعدين إنه المصنع نفسه تم اختراقه وتغيرت المادة الفعالة جوا الكبسولات قبل ما توصل للرفوف.
تشبيه ممكرز جدا. وعشان نكمل عليه، تخيلي إنه حارس الأمن في هاي الصيدلية اللي هو برنامج مكافحة الفيروسات وظيفته الوحيدة بس يفحص الختم الخارجي.
يعني طول ما الختم مش مكسور بمرر الدواء.
صح، هو ما عنده قدرة يفتح الكبسولة ويحلل مسحوقها كيميائيا كل مرة. هذا هو بالضبط عمل أنظمة دفاعية قدام هجمات سلاسل التوريد.
مرعب، بس المشكلة ما وقفت عند سلاسل التوريد الملتوية. بنفس الليلة كان في أزمة ثانية، بس هذه المرة من الباب الأمامي. شركة أدوبي نزلت تحديث طارئ لبرنامج أكروبات ريدر.
الثغرة الأمنية اللي كان رمزها CVE-2026-34621
وتقييم الخطورة تبعها كان 8.6، رقم مش هين أبداً.
أبداً مش هين، 8.6 يعني حالة طوارئ قصوى. هذه ثغرة من نوع تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد أو RCE.
يعني المهاجم مش محتاج يقنعني أحمل برنامج أو أدخل باسورد؟
بالضبط، كل اللي بيحتاجه إنك تفتحي ملف PDF مصمم بطريقة خبيثة. أول ما يقرأ البرنامج هذا الملف، الكود الخبيث بيستغل الخلل وبيعطي المهاجم قدرة يشغل أوامر مباشرة على جهازك.
والأسوأ من هيك أن التقارير أكدت أن الثغرة كانت قيد الاستغلال النشط، يعني القراصنة كانوا بيستخدموها بالفعل لاختراق الناس قبل ما أدوبي تكتشفها وتنزل التحديث.
فعلاً، يعني كنا مخترقين بالفعل.
طيب، إذا كانت البرامج الموثوقة اللي بنثبتها مخترقة، فماذا عن الشركات العملاقة اللي بتمتلك بياناتنا؟ هذا بينقلنا لقصة مجموعة شيني هنترز وشركة روكستار جيمز.
هذا انتقال منطقي في تكتيكات الهجوم. المهاجمين زي المي، دائماً بيدوروا على الشق الأسهل. مجموعة شيني هانترز معروفين باصطياد قواعد البيانات الضخمة.
وفي هذه الفترة هددوا روكستار بتسريب بيانات لعبة GTA 6 إذا ما دفعوا فدية قبل 14 أبريل.
بس المفارقة هون إنه روكستار ما تم اختراقها بشكل مباشر أبداً.
طيب، أين كانت الحلقة الأضعف إذن؟
الحلقة الأضعف كانت شركة خدمات تحليل بيانات اسمها أنودوت. هذه الشركة كطرف ثالث كان عندها صلاحيات ربط مع بيئة بيانات سنوفليك اللي بتستخدمها روكستار.
فهمت، يعني الشركات الكبيرة بتصرف ملايين على جدران حماية، وفي النهاية بيعطوا المفاتيح لشركات تحليل بيانات ما عندها حتى 10 هذه الميزانية الأمنية.
صح، القراصنة ما تعبوا يتسلقوا جدار روكستار العالي. ببساطة دخلوا من باب المورد الخلفي اللي كان مفتوح.
مجموعة القراصنة هددت بعمل مشاكل رقمية مزعجة، بس روكستار نزلت بيان رسمي سريع. قالوا إنه الاختراق كان لمعلومات غير مادية، يعني شوية مقاييس أداء مبيعات داخلية.
وأكدوا إنه ما في أي أكواد برمجية للعبة تسربت، وموعد إطلاق GTA 6 ما تأثر.
بس بتعرف، أنا بشوف هذا الرد مستفز. يعني هل ممكن للشركات الكبرى حقاً إنها تبرئ سيحتها وتلقي اللوم على مورد الطرف الثالث؟ أليس اختيار المورد جزءاً من مسؤوليتهم الأمنية؟
أكيد، هذه النقطة حساسة جداً في الأمن الرقمي. لسنوات الشركات كانت تستخدم موردي الطرف الثالث كدروع للمسؤولية القانونية والإعلامية.
يعني ما بينفع تعين حارس ضعيف للبنك ولما ينسرق تقول والله الحارس كان نايم مش مشكلتي.
بالضبط، والتكلفة الحقيقية لاختراقات زي هذه حتى لو البيانات غير مادية بتتجاوز مجرد كود برمجي مسروق. إحنا بنتكلم عن اهتزاز ثقة المستثمرين، تكاليف تحقيقات ومراجعة عقود الموردين كلها. هالحادثة أثبتت إن سلسلة توريد البيانات هشة زي سلسلة توريد البرمجيات.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. في ظل هذا الانهيار للأنظمة التقليدية، بنفس اليوم التكنولوجيا شهدت تحول جذري. الذكاء الاصطناعي.
صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي كان مرعب.
خلينا نتكلم عن Perplexity AI. إيراداتهم السنوية المتكررة نطت لأكثر من 450 مليون دولار في مارس، نمو بنسبة 50% في شهر واحد.
هذا الرقم مش طبيعي أبداً، والسبب مش إنهم بس حسنوا محرك البحث تبعهم، السبب هو إطلاق أداة اسمها كمبيوتر،
اللي هي حولت المنصة لوكيل ذكاء اصطناعي.
صح، الوكيل هون ما بيعطيكي بس رابط لمطعم عشان تحجزي، الوكيل بيروح بيحجز لك الموعد، بتنقل بين الصفحات وبيعمل عملية الشراء بدالك.
واو، عشان هيك غيروا نموذج التسعير ليعتمد على الاستخدام. الفايدة صارت مضاعفة للشركات.
بالضبط،
يعني لو حطينا تشبيه، زمان كان الذكاء الاصطناعي زي أمين مكتبة ذكي، تسأله عن موضوع يروح بين الرفوف ويجيب لك أفضل كتب، بس أنت اللي لازم تقرأ وتاخذ القرار.
تشبيه دقيق.
اليوم هذا الأمين تخرج وصار مساعد شخصي تنفيذي، تعطيه بطاقة الائتمان تبع الشركة وتقول له نظم لي هالمؤتمر، وهو بتصرف بكل شيء.
أنا متفق معك تماماً، بس خلينا نشوف الجانب المظلم من هذا التشبيه. لما تعطي المساعد التنفيذي بطاقتك وصلاحيات اتخاذ القرار، أنت بتتحملي نتائج أخطائه.
يعني لو تعرض لاختراق؟
صح، لو تعرض لإشي اسمه الحقن البرمجي أو prompt injection، واقتنع فجأة أنه لازم يحول أموال لجهة احتيالية، الكارثة بتصير فوراً وبدون أي تدخل بشري.
يا ساتر، بس مع هيك القيمة الاقتصادية خيالية والشركات بتتقاتل لاحتكارها، وهذا بفسر صدمة ميتا بنفس اليوم.
إعلان ميتا عن أطلاق ميوز سبارك، أو اللي كان معروف داخلياً باسم أفوكادو.
أنا استغربت صراحة، مارك زوكربيرج كان دائماً يتغنى بأنهم أبطال المصدر المفتوح مع نماذج لاما، ليش فجأة قرروا يخلوا ميوز سبارك بقيادة ألكسندر وانغ مغلق المصدر بالكامل؟
الموضوع كله متعلق بالقوة الاقتصادية للوكلاء المستقلين اللي حكينا عنهم. نماذج المصدر المفتوح كانت مفيدة لميتا عشان تبني مجتمع مطورين وتلحق بالسباق.
طيب، وإيش تغير مع ميوز سبارك؟
ميوز سبارك مصمم يكون وكيل يتخذ إجراءات. لما تمتلكي تكنولوجيا بتنفذ مهام اقتصادية معقدة وبتنافسي أوبن إي آي وأنثروبيك، توزيع الشفرة مجاناً يعني إنك بتسلحي منافسينك.
إغلاق المصدر بيعطيهم سيطرة مطلقة.
بالضبط، بيتحكموا كيف يندمج الوكيل في واتساب وإنستغرام، وبيحتكروا الإيرادات والأسواق كفائتهم فوراً. تطبيق ميتا إي آي قفز من المرتبة 57 للمرتبة 5 في متجر أبل الأمريكي في 24 ساعة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف نجمع بين عالم مليء بالاختراقات وعالم يشهد صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي الأقوياء؟
الإجابة إجت من تسريب غريب في عالم الألعاب عبر منصة ستيم التابعة لشركة فالف.
تسريب جيب فولور في 7 أبريل.
هو لقى أكواد برمجية مخفية في تحديث لستيم بتكشف عن أداة سرية اسمها ستيم جي بي تي.
في البداية الناس فكرت إنه مجرد مساعد لخدمة العملاء، صح؟
صح، بس هذا بيطرح سؤال مهم. التحليلات الأعمق بيّنت إنه مرتبط بنظام مكافحة الغش فاكنت، وتحديداً بلعبة كاونتر سترايك 2.
طيب لحظة، كيف ممكن لذكاء اصطناعي إنه يمنع اللاعبين من الغش؟ أليست هذه وظيفة برامج مكافحة الفيروسات العادية؟
برامج مكافحة الغش التقليدية بتشتغل زي حراس الحدود، بتدور على تواقيع برمجية محددة لبرامج غش معروفة. المشكلة إن المبرمجين بغيروا هالتواقيع كل يوم.
أوكي، فإيش دور ستيم جي بي تي؟
فإللي بتستخدمه كوكيل سلوكي في الخلفية. النظام ما بيدور على ملفات خبيثة في جهازك، هو بيراقب كيف بتلعبي، بيحلل زوايا التصويب، سرعتك، حركة الماوس، وبيقارنها بملايين الأنماط في الوقت الفعلي.
يعني ما بيدور على الغشاش، بل بيدور على السلوك اللي مستحيل بشر يعمله.
بالضبط، وبيتخذ قرار الحظر فوراً.
بصراحة هذا شيء مبهر ومرعب بنفس الوقت، يعني وصلنا لمرحلة إن البشر سواء مبرمجين أو حتى قراصنة ما عادوا قادرين يواكبوا حجم البيانات، فجبنا ذكاء اصطناعي يراقبنا نحن البشر ويقرر مين النزيه ومين الغشاش.
وهي هي المفارقة.
بس هذا بيفتح باب يخوف، ماذا عن القرارات الخاطئة اللي بيسموها الإيجابيات الكاذبة أو false positives؟ تخيل تنحضر من حساب علي ألعاب بألاف الدولارات بس لأن الذكاء الاصطناعي شاف لعبك مش طبيعي وبدون ما يعطيك دليل.
وهذا اللي منسميه أزمة الصندوق الأسود في الذكاء الاصطناعي. بالنظام التقليدي بتقدر تشوفي السجل البرمجي وتعرفي السطر اللي عمل المشكلة،
بس مع الذكاء الاصطناعي
مستحيل. تقريبا النظام بيعتمد على مليارات المتغيرات، فصعب جداً يشرح لك سلسلة التفكير اللي خلته يتخذ قرار الحظر. إحنا حرفياً بنستبدل الشفافية بفعالية عمياء وقاسية.
لو لخصنا كل هالأحداث من هذيك الليلة، الصورة بتصير واضحة. ثقتنا العمياء بالبرمجيات صارت نقطة ضعف قاتلة، زي ما شفنا مع CBUID وروكستار وأدوبي.
صح، الأمن السيبراني ما عاد مجرد قسم IT عادي، صار مسألة بقاء للشركات. سلاسل التوريد مخترقة والثغرات النشطة بتشكل خطر حقيقي.
وبالمقابل وكلاء الذكاء الاصطناعي صاروا واقع بياخذ أفعال وبيغير اقتصادات، وهم كمان بيمثلوا خط الدفاع الجديد المخفي زي ما شفنا مع ستيم جي بي تي.
وهذا بيتطلب يقظة من نوع جديد تماماً.
بالضبط، اليقظة المستمرة هي الحل. يعني لازم نتحقق من الهشاشات أو الهاشز حتى لو بنحمل من موقع رسمي، نحدث الأنظمة فوراً، ونتعامل مع أي مورد خارجي كبوابة اختراق محتملة. الأمان الحقيقي الوحيد هو اليقظة المستمرة.
وقبل ما نختم، في فكرة عميقة صراحة تستحق نتأملها. إحنا اليوم بنسلم مفاتيح دفاعاتنا الرقمية بالكامل لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وبنفس الوقت المهاجمين بيطوروا ذكاء اصطناعي مضاد ليكتشف الثغرات.
وين ممكن يوصلنا هذا الصراع؟
السؤال هون، هل إحنا منقترب من يوم تصير في حروب الأمن السيبراني مجرد معارك صامتة بين الآلات، معارك بتنحسم بأجزاء من الثانية بينما إحنا البشر واقفين بالوسط كمجرد متفرجين مش فاهمين حتى كيف تم اختراقنا أو كيف تم إنقاذنا؟
واو، يبدو أن آلة الأشعة السينية تبعتنا ما تعطلت بس، بل صارت تتكلم بلغة إحنا ما بنفهمها. كل اللي بنأمله هو إنه طبيبنا الآلي الجديد يكون في صفنا وقت ما نقرأ النتائج. شكراً لاستماعكم في هذا الغوص المعرفي.